بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. قال: باب الرؤيا وما يتعلق بها. والمراد بالرؤيا أيها الإخوة الكرام أي ما يراه المرء في منامه، وهي الرؤى، ويقال لها المرائي، ويقال لها أيضا المنامات. وهذه التي يراها المرء في منامه تنقسم إلى أقسام ثلاثة. الأول الرؤية الصالحة، وهي التي يراها المؤمن وترى له. والقسم الثاني الرؤية المكروهة، وهي من الشيطان ليحزن المؤمن في منامه ويحدث له شيئا من الكرب أو الهم أو نحو ذلك. وسيأتي ما جاءت به السنة في طريقة التعامل مع هذا وذاك. والقسم الثالث حديث النفس وأضغاث الأحلام التي تكون ترد على الإنسان في منامه كما هي حديثه قبل المنام، ويقال لها أضغاث أحلام. بدأ رحمه الله هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وهذه الآية الكريمة فيها أيها الإخوة الكرام أن المنام، أي نوم الإنسان، سواء كان هذا النوم في الليل أو في النهار، آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى وكمال تدبيره لهذا الكون. فمن آياته العظام أنه سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في منامها، والنوم يسمى موتة صغرى. ولا شك أن النوم كما أنه آية من آية الله فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد، لأنهم يرتاحون فيه من النصب والجهد والتعب، تستعيد الأجسام نشاطها وقوتها، فهو من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آيات الله في المنام ما يكون في المنام من رؤى، وهي موضوع هذا الباب. وساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. والمراد بالرؤيا الصالحة ما يراه المسلم في نفسه بنفسه في منامه أو يرى له من مبشرات له على أعماله وطاعاته وصدقه ونصحه وبره وغير ذلك مما وفقه الله سبحانه وتعالى له. ولهذا فإن الرؤيا الصالحة من عاجل بشرى المؤمن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا المبشرات. وهذا يستفاد من أن الرؤيا يستفاد منها البشارة، لكن لا يستفاد منها أحكام، لأن أحكام الله وشرائعه ودينه كلها قد تمت وكملت بمبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا لا يقبل من أي إنسان أن يأتي بحكم أو بعبادة أو بأعمال ويسندها إلى المنام، فالمنام ليس مصدرا للتشريع إلا عند أهل الخرافة والضلال والباطل، وإنما مصدر التشريع هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء إن الرؤى تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، لا يمكن أن تكون الرؤية مصدرا لتقرير الأحكام، لكنها تكون للبشارة مبشرات، وتكون للنذارة أي منذرة للإنسان المستقيم، فيأتي ما ينذره فيما لو أنه حصل منه خطأ أو شيء من هذا القبيل، فقد تأتي رؤية في المنام على سبيل النذارة له. ففي هذا الحديث قال: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. إذن قوله إلا المبشرات لا يمكن يستفاد منه أن الرؤية المنامية لا يمكن أن تكون مصدرا للأحكام إطلاقا، خلاف ما عليه بعض أهل الضلال والباطل الذين يأتون بعبادات أو بأعمال أو بأذكار أو أشياء من هذا القبيل، وإذا قيل من أين لك ذلك قال: رأيت في المنام أو رأى فلان في المنام، فهذا كله ليس من مصادر التشريع إطلاقا. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى ساقه أيضا لبيان الرؤيا وما يتعلق بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا اقترب الزمان، وقيل إن المراد باقترابه أي آخر الزمان، وقيل المراد باقتراب الزمان عندما يستوي الليل والنهار، لأن في فصل الشتاء يطول الليل وفي فصل الصيف يطول النهار، وبينهما يستوي الليل والنهار. قيل هذا، وقيل أن المقصود باقتراب الزمان أي قرب الزمان، وهو آخر الأمر وآخر الدنيا، ويكون المراد بالزمان أي الزمان المستقبل الذي هو آخر الدنيا. وقوله أن رؤيا المؤمن لا تكاد تكذب أي أنها صائبة، لا تكاد تكذب أي أنها صائبة. وقال عليه الصلاة والسلام: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وسبق البيان أن ليس المراد بذلك أن الرؤية يمكن أن يؤخذ منها أحكام، لأن الأحكام تامة، ولكن هذا فيما يتعلق بالمبشرات ونحو ذلك كما هو مبين في الحديث الذي قبله: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، إلا المبشرات. فقولها رؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة أي في بابها الذي تختص به، أما التشريع والأحكام فهذه إنما تؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وهذا فيه أن صدق الرؤية المنامية مرتبط بصدق الحديث، حديث الإنسان، وذلك أن الإنسان الذي تعود الصدق في حديثه وابتعد عن الكذب وكان يصدق ويتحرى الصدق، فإذا كان بهذه الصفة تكون رؤياه صادقة. ومن يكون بخلاف ذلك كذابا وكثير الكذب فإن رؤياه في المنام مثل حالته في اليقظة، كما أن حاله في اليقظة الكذب فكذلك ما يكون منه من رؤية منامية فهي كذب كحاله في اليقظة. وهذه فائدة مهمة جدا، لأن الرؤية المنامية مرتبطة بصدق الإنسان، فكلما كان أصدق حديثا كلما كان ذلك أصدق في رؤياه. وإذا كان كذابا ويتحرى الكذب وكثير الكذب فإنما يكون فيه أو منه في المنام مثل حالته في اليقظة، فتكون رؤياه كذب كحاله في اليقظة. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وفيه أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسيراه في اليقظة، قال فسيراني في اليقظة. ورؤياه في اليقظة هذا إنما يكون في الدار الآخرة، أما الدنيا لا مجال لذلك، في الدنيا لا مجال لذلك، وإنما يكون ذلك في الآخرة، فيكون ذلك من المبشرات إذا كان المرء رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو مؤمن به مطيع له متبع لشرعه وثبت على الدين دين الله سبحانه وتعالى، وزادته الرؤية استقامة، لأن الرؤية المنامية كما قال أهل العلم تسر المؤمن ولا تغره، إذا رأى في المنام يسر لكن لا يغتر ولا يزكي نفسه، بل يجاهد نفسه على الطاعة والعبادة والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك فإنه يوم القيامة بإذن الله عز وجل يفوز بدخول الجنة ورؤية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيها. وقوله في الحديث: أو كأنما رآني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، وهذه اللفظة هي الأكثر ورودا، ويدل عليها قوله: لا يتمثل الشيطان بي، لا يتمثل الشيطان بي، أو فإن كما في بعض الروايات لا يتشبه الشيطان بي. وبين أهل العلم رحمه الله تعالى أن هذه الرؤية التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وقال إن الشيطان لا يتمثل بي، هي رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام بصفته المعهودة المعروفة لا بصفة أخرى، لأن الشيطان لا يتمثل بصفة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يأتي الشيطان للإنسان في المنام بصفة أخرى غير صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه هو النبي. وكم اغتر كثير من الجهال برؤى حصلت لهم في المنام لآت يأتيه في المنام ويقول إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون قد رآه في صورته الحقيقية، لا يكون قد رآه في صورته الحقيقية، لأن الصورة المعتبرة هي صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي جاء بيانها في كتب الشمائل وكتب السير، وبسط فيها الصحابة نعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتاهم آت وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يسألونه يقولون له صف لنا من رأيت. من ذلكم ما جاء في كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله في آخر كتاب الشمائل عن رجل يقال له يزيد الفارسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت أي تصف هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين أي متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه أي استدارة الوجه ملأت لحيته ما بين هذا إلى هذا قد ملأت نحره. فقال ابن عباس رضي الله عنه لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا أي أن هذا الوصف الذي وصفته به مطابق لما نعلمه من صفة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يستفاد منه أن الرؤية المعتبرة هي التي تكون بصفة أن يراه أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الحقيقية المعهودة. أما أن يرى شيئا في المنام بصفة أخرى ويقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب انزلق فيه كثير من الجهال والعوام والله المستعان. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره متفق عليه. قال النفث نفخ لطيف لا ريق معه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جانبه الذي كان عليه. رواه مسلم. هذه الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى فيها بيان لطريقة التعامل تعامل المسلم مع ما يراه في المنام. والمسلم تارة يرى في 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 منامه أمورا تفرحه ويستبشر بها أمورا مفرحة. فهذا النوع من الرؤى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما دلت الأحاديث أن المسلم يفرح بها وهي بشارة له، لكنها كما قال السلف تسر المؤمن ولا تغره. والأمر الثاني أن يحمد الله على هذا الخير الذي ساقه الله له، والفضل الذي من عليه به بهذه الرؤيا. والأمر الثالث ألا يحدث بها إلا من يحب من إخوانه وأصدقائه ممن يتواصون معه على البر والإحسان، فتكون يكون هذا الإخبار سببا لزيادة الخير فيهم وحافزا للمضي في مجالاته. والأمر الرابع ألا يحدث بها من يكره درءا لمفسدة حصول الأذى منه من عين أو حسد أو نحو ذلك. هذا إذا رأى في منامه ما يسر ويفرح به. أما إذا رأى في منامه ما يكره فإن السنة جاءت بأمور ينبغي عليه أن يحرص على فعلها للسلامة من شر ما رأى في منامه. أولا أن يعلم أن ذلك إنما هو من الشيطان يريد به تحزين المؤمن وإدخال الهم والغم عليه، فعليه ألا يلتفت لمكر الشيطان ولا يشغل باله بذلك. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها ومن شر الشيطان، كما دل عليه ما سبق من أحاديث. الأمر الثالث أن يبصق عن يساره ثلاثا، أن يبصق عن يساره ثلاثا. وقد قيل إن البصق يكون على اليسار لأن الشيطان يأتي ابن آدم من قبل يساره، لأن القلب إلى جهة اليسار وهو يريد أن يوسوس في قلبه، فيأتي الشيطان من الجهة القريبة من القلب. والأمر الرابع أن يتحول عن جانبه الذي كان عليه. وقيل في الحكمة من هذا إن في ذلك تفاؤلا بالتحول من هذه الحال المسيئة المحزنة إلى حال مفرحة. والأمر الخامس ألا يحدث أحدا بما رأى في منامه من أمور يكرهها. وبإذن الله سبحانه وتعالى أن من اعتنى بهذه السنن العظيمة لا تضره الرؤيا ولا يؤثر فيه ذلك الذي رآه في منامه، بخلاف من لم يفعل ذلك ربما يتسلط عليه الشيطان وينمي فيه الأوهام والظنون حتى يؤثر في فكره وعقله. وكما قال بعض السلف اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في النوم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.